الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة، ومرت معنا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر من مدينة إلى مكة. راقدين، هاجر من وين لوين؟
مدينة مكة المدينة،
من مكة إلى المدينة، في مكة، هاجر من مكة إلى المدينة برفقة أبي بكر. وأخذنا أحداث أول سنة في الهجرة. الآن بدأنا بالمرحلة من الهجرة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. في أول سنة من الهجرة بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي، كانت هناك معاهدات ومواثيق مع اليهود، وآخر النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، بين المهاجرين والأنصار. قريش ما عجبتها هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وحاولت أن يعني تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن تصد عن هذه الهجرة، يعني تبلبل على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت تتواصل مع عبد الله بن أبي بن سلول، وهو رأس المنافقين، وما ما ما نافق بعده، يعني كان على الكفر. وعبد الله هذا بن أبي بن سلول كان الأوس والخزرج بينهم قتال، مر معنا كان بينهم قتال وحروب، فأرادوا أن ينصبوا عبد الله اللي هو رأس المنافقين ملكا عليهم. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله، كأنه يعني راح عليه الملك، لذلك كان يحقد حقد عظيم جدا على النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرس ليلا، كان يحرس ليلا، حتى أنزل الله تبارك وتعالى: والله يعصمك من الناس، فأخرج الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال: يا أيها الناس انصرفوا عني، فقد عصمني الله عز وجل. ثم أذن الله جل وعلا بالقتال، فأنزل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. بعد هذا الإذن بالقتال بدأت السرايا وبدأت الغزوات. والسرايا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبعث مجموعة من الصحابة، مثلا لاعتراض عير من قريش، للاتيان بالأخبار. وكانت من أول هذه السرايا في السنة الثانية الهجرة سرية نخلة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش الأسدي إلى مكان يقال له نخلة، في 12 رجلا، في 12 رجلا من المهاجرين، كل اثنين يعتقبان على بعير. وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم كتاب، وقال لعبد الله: لا تفتح هذا الكتاب إلى أن تصل إلى المكان الفلاني. فلما قرأ الكتاب ففيه أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ينزل في نخلة بين مكة والطائف، فترصد بها عير قريش وتعلم لنا من أخبارهم. يعني هناك عير قادمة لقريش، العير القافلة اللي فيها التجارة، فيها الطعام، فيها الأموال، فيها تجارة قريش، ملابس وغيره. فلما فتح الكتاب شاور أصحابه، قال: هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال سمعا وطاعة يا رسول الله، وما أجبر أحد أن يأتي معه، لكن ما في أحد تخلف من هؤلاء الرجال إلا سعد بن أبي وقاص وعتبة من غزوان، فقدا بعيرا لهما، يعني في السير فقدا بعير ذهبوا يبحثوا عنه فتخلفوا عن هذه السرية. هذه السرية وصلت إلى مكان العير، وهذه العير كان فيها عمر بن حضرمي وعثمان ونوفل بن عبد الله بن المغيرة ونفر من قريش. وصلوا عند العير في آخر يوم من رجب، ورجب هو شهر الله المحرم. شو هي الأشهر الحرم؟ 3 سرد وربع: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، بعدين رجب، بعدين رجب. هذه أربع أشهر حرام. شو يعني حرام؟ يعني ما فيها قتال، ما يجوز فيها القتال، حتى عند الكفار من قريش عندهم هذه الأشهر الأربع حرم، لكنهم كانوا يتلاعبون، يريدون القتال مثلا في حين شهر رجب، يريدون القتال فيه يؤخرون، يقولون انه اجل خلاص الحين نخلي مثلا شعبان ورجب الشهر الجاي كانوا يلعبون. وهذا هو النسيء، هذا هو النسيء الذي ذكره الله جل وعلا. الشاهد انهم في اخر يوم من رجب، اذا انتظروا العير ما هجموا يعني على العير، ستدخل العير مكه، ومكه شو بلد حرام ما يجوز فيه القتال كذلك. يعني هم عندهم ثلاث حالات، اما تفوتهم العير ويرجعوا، واما يهجموا في الشهر الحرام، واما ينتظروا حتى ينقضي الشهر الحرام فيكونون دخلوا في البلد الحرام، يكونون دخلوا في البلد الحرام. وهم تأولوا الآن، الكفار هم الذين اعتدوا بداءة، هم أخذوا أموالهم وطردوهم من ديارهم وغير ذلك. فتشاور المسلمون ثم اجتمعوا على اللقاء، فقتلوا عمر بن حضرمي وأسروا عثمان والحكم بن كيسان، وأفلت منهم نوفل، وقدموا بالعير والسيرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنكر عليهم وما رضي هذا الفعل، وبدأت قريش تتشمت وتتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقولون هؤلاء يدعون تعظيم الرب وتعظيم شعائر الله وتعظيم الأشهر الحرم، وهم يقتلون في الأشهر الحرم. وفدى النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق الأسرى وما تصرف به الأموال. وأنزل الله جل وعلا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني يسألونك عن القتال في الشهر الحرام استنكارا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال الله قل قتال فيه كبير، القتال فيه كبير ومحرم، ولكن وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، أي وصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يعني أنتوا الآن تتفلسفون وتقولون المسلمين شوفوا يقاتلون في الشهر الحرام، طيب أنتوا سويتوا تكفرتوا بالله وصديتوا عن المسجد الحرام وأخرجتوا أهل المسجد الحرام من المسجد الحرام، يعني أهل مكة الذين هاجروا. طيب، وفي هذه السنة كذلك تحولت القبلة، تحولت القبلة في السنة الثانية من الهجرة. إذن في السنة الثانية من الهجرة أذن في القتال، أذن الله جل وعلا. هذه ليست السرية الوحيدة، الناس تظن أن غزوة بدر هي أول غزوة، هي في قبلها غزوة، هذه تسمى غزوة بدر الكبرى، في قبلها غزوة فيها سرايا في غزوات، لكن كانت ما كانت كبيرة بهذا الحجم يعني ومهمة بحجم غزوة بدر. لذلك في السير تقرأ يعني من أهم الأحداث غزوة بدر، لكن فيه غزوات قبلها. وأيضا في السنة الثانية من هجرة تحولت القبلة، المسلمون كانوا يصلون إلى بيت المقدس ثم تحولت إلى الكعبة. وفي السنة الثانية من هجرة كذلك معركة بدر الكبرى، وملخصها كانت هناك عير لقريش بقيادة أبي سفيان، وكانت عير فيها أموال كثيرة وتجارة كبيرة لقريش، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعترض هذه العير، فأرسل الصحابة ينظرون له الأخبار، فلما علموا بالعير خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 310 رجلا، وهؤلاء ما خرجوا للقتال، يعني ما خرجوا لغزوة، خرجوا للعير، فكان سلاحهم خفيف سيوف، وكان عندهم فرسان فقط، يعني اللي عندهم خيلين فقط، و70 بعير يتناوبون عليه، كل 3 على بعير، والفارسان بفرسيهما الزبير بن العوام والمقداد ابن الأسود، والمقداد بن الأسود رضي الله عنه. أبو سفيان كان عنده ذكاء رضي الله عنه، هذا قبل إسلام، كان عنده ذكاء، وبعد سرية نخلة كان يعلم أن المسلمون يتربصون بالعير، فغير الطريق وأرسل شخص يقال له ضمضم بن عمرو مستصرخا يطلب النجدة من قريش. دخل هذا إلى مكة ويعني شق عن ثيابه وقلب نفسه على البعير وجدع أنف البعير، وهذه يعني في الجاهلية يفعلون بعض الأفعال، يعني ترى مصيبة صايرة مصيبة، نفس يوم يقولون واحد يدخل ويولول ويصارخ وينتف شعره ومدري ايش يسوي عشان مصيبة كبيرة الحقوني وغيره، نفس الأمر كان عند قريش. فتجهزت قريش للقتال بقيادة أبي جهل وكانوا 1300. لما تجهزوا وخرجوا أرسل إليهم أبو سفيان أني قد نجوت بالعير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أدرك العير، فلت أبو سفيان بالعير، لكن أبو جهل ما رضي. أبو جهل ما رضي، فيه الكبر، قال ما نرجع حتى ننزل بالمكان الفلاني ونجلس فيه 3 أيام ونذبح الجزور ونشرب الخمر وتسقي لنا القيان، وحتى يسمع بنا العرب كلهم فيهابوننا أبد الدهر. يعني هو من الكبر قال ما نرجع حتى لو فلت أبو سفيان، لو ما قاتلنا لكن نوصل عشان تكون لنا هيبة. هم خرجوا 1300، لكن في الطريق رجع عدد من المشركين، وصلوا إلى بدر، وإلى بدر آبار من الماء، ماء بدر يسمونه. النبي صلى الله عليه وسلم أولا عسكر قبل هذه الآبار من الماء، يعني قبل الماء، ثم أشار على أحد الصحابة أن يعسكر بعد الماء، يعني يجعل الماء خلفه، وهذا من الخطط القتالية في زمانه، حتى يمنع المشركين عن الماء. وبدأت المعركة، اصطف المسلمون واصطف المشركون، وكانت من عادات العرب المبارزة قبل القتال، يعني قبل ما يقاتلون يبارزون، يخرج شخصين 3 ويبارزون من الجيش الآخر، فطلبوا المبارزة. فخرج إليهم عوف ومعوذ ابن الحارث وعبد الله بن رواحة، وهؤلاء من الأنصار. فقال المشركون من أنتم؟ قالوا رهط من الأنصار. قالوا أكفاء كرام، ما لنا لكم بحاجة، إنما نريد بني عمنا. أنتم أنصار والنعم فيكم، بس نحن نباء بني عمنا من أهل قريش. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم عبيدة بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وحمزة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فبارز عبيدة عتبة بن ربيعة، وحمزة بارز شيبة بن ربيعة، وعلي بارز الوليد بن عتبة، فقتلوه المسلمين، قتلوا المشركين، لكن عبيدة بن الحارث أصيب ثم مات من هذه الإصابة، مات بعد ذلك بثلاثة أيام، قطعت رجله. دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عظيما ولحى على ربه، بعد زيادة جزاك الله خير كريم أنت، زين الحمد لله أعطونا 10 دقائق جاء. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ولحى على ربه وطلب النصرة من ربه. وهنا نقف وقفة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ بالأسباب قدر المستطاع، هم ما خرجوا أصلا للقتال، خرجوا للعير، فجاهزيتهم ما كانت جاهزية قتال، وكذلك عددهم ما يكافئ عدد المشركين، وحتى عدتهم حتى النفسية، يعني ما خرجوا لنفسية قتال، لكن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، والنصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فدائما العبد إذا أراد أن يفعل شيء في حياته، عندك دراسة، امتحانات، اختبارات، إن شاء الله يوم تكبر بالدوام تبحث عن وظيفة، دائما وأبدا قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى. وانظر إلى أثر الدعاء، أما ألح النبي صلى الله عليه وسلم على ربه بالدعاء، كل الموازين العقلية تقول أن المسلمين سيهزمون، ما خرجوا مو مستعدين قتال، ما عندهم عدة، والكفار أكثر، لكن الله سبحانه وتعالى نصرهم بأمور خارقة للعادة. يقول الله جل وعلا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني عددكم قليل صغير ما عندكم سلاح، وأمدهم الله جل وعلا بالملائكة، وقبل المعركة أنزل عليهم النعاس. شوف طبعا انت تخيل باكر عندك حرب عركة، النوم صعب، الإنسان يكون متوتر ما ينام، لكن الله جل وعلا أنزل عليهم السكينة والنعاس حتى ناموا وارتاحوا للغزوة. والله سبحانه وتعالى أنزل المطر فثبت تحت أقدام المسلمين وكانت تحت أقدام الكفار الأرض زلقة، وأمدهم الله جل وعلا بالملائكة فاقتتل الجيشان ونصر الله جل وعلا المسلمين، نصر الله جل وعلا المسلمين في هذه الغزوة. استشهد من المسلمين في هذه الغزوة 14 رجلا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. أما الكفار قتل منهم 70 رجلا وأسر مثلهم وعامتهم من القادة والزعماء. وكثير من الزعماء وكبار قريش، قادة قريش، صناديد قريش ماتوا في هذه الغزوة، ومنهم أبو جهل، ومنهم أبو جهل. وأبو جهل قصته عجيبة في المقتل. 2 من الشباب الصحابة صغار كانوا على يمين ويسار عبد الرحمن بن عوف، فقال أحدهم لعبد الرحمن بن عوف: يا عم أين أبو جهل؟ دلني على أبي جهل. فعبد الرحمن بن عوف استغرب، هم يعرفون أبو جهل وهم مش هين يعني، مقاتل وجريء وشجاع وغيره. قال: ما تصنع به؟ شو دبابي؟ قال: سمعت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الرحمن بن عوف يقول هذا يعني يكلمني وكأنه ما يريد صاحبه يسمع اللي هو أخوه. وهذاك سأله نفس السؤال، فأثناء المعركة أشار إلى أبي جهل قال: هذا صاحبكم. فانقضى عليه وضرباه بالسيف فسقط أبو جهل من الفرس أو من البعير وذهبوا عنه. فجاء عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود، فلما رأى أبا جهل وما مات بعده، ما خرجت روحه، وضع قدمه على صدر أبي جهل، وانظر إلى الهوى والكبر يوم يستحكم في الإنسان كيف أنه يغيب عقله تماما. وهذا خطير جدا، يعني إنسان إذا الله سبحانه وتعالى خلق النفس زكية على الفطرة لكن جعلها فيها صفات وطبائع، إذا فيك صفة سيئة كذب، بخل، حسد، عصبية، أي شيء من الصفات السيئة بدأت معك وانت صغير، تستطيع أن تتدارك الموقف، يعني تبتعد، تتوب إلى الله، تستغفر. أما إذا نمت هذه الصفة تصبح هوى عند الإنسان حتى ما يستطيع أن يسيطر عليها. وهذا ما حدث لأبي جهل. يعني انظر في هذا الموقف، هو مهزوم وسيموت، فلما وضع عبد الله بن مسعود قدمه على صدر أبي جهل قال: لقد رقيته مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. يعني اليوم أنت وقفت على مكان عظيم، مكان كبير، يا رويعي الغنم، مو براعي الغنم، رويعي الغنم. فكلمه عبد الله مسعود قال: هزمك الله وأذلك الله في هذه المعركة. وقتل أبو جهل في هذه الغزوة. كذلك في هذه السنة توفيت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان رضي الله عنه ما شارك في هذه الغزوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلف في المدينة لكي يرعى رقية، ورقية زوجة عثمان رضي الله عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين. كذلك في هذه السنة فرض الله جل وعلا الصيام، فرض الله جل وعلا الصيام. في السنة الثالثة للهجرة، طبعا كانت في مواقف أخرى في السنة الثانية للهجرة لكن قلت لكم لضيق الوقت نحن نختصر، لكن لأن باقي خمس دروس. فالسنة الثالثة للهجرة غزوة أحد. قريش اغتاظت غيظا شديدا على ما حل بها من هذه المصيبة، أنهم انهزموا وقتل يعني صناديد قريش وأسر منهم من أسر، فأخذوا يعدون الجيش حتى يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، والجيش هذا كان بقيادة أبي سفيان ابن حرب بعد مقتل أبي جهل، وقيادة الفرسان كانت لخالد بن الوليد وعكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنهم، وأسلموا فيما بعد. جمعوا 3000 مقاتل من قريش ومن حلفائهم ومن الأحابيش. الأحابيش القبائل التي سكنت مكة وليست من مكة، جاءت يعني مع الحج وغيره، استقرت في مكة. وفي هذه الأثناء المسلمون سمعوا الأخبار تجهيز الجيش، فكانوا لا يتركون السلاح أبدا، حتى في صلاتهم سلاحهم معهم، حتى أن قريش قد تأتي بغتة وتهاجمهم. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رؤية، قال: إني رأيت والله خيرا، رأيت بقرا يذبح، ورأيت في ذباب سيفي ثلما، ذباب يعني مقدمة السيف، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة، فتأول البقر، يعني فسر النبي صلى الله عليه وسلم البقر، قال: بنفر من أصحابي يقتلون، والثلم في سيفي رجل يصاب من أهل بيته، وتأول الدرع الحصينة بالمدينة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم من المدينة، يعني ما يخرجون، يتمون يبقون في المدينة ويقاتلونهم من المدينة في الطرق من فوق البيوت وغيره. فوافقه على ذلك كبار الصحابة، الشباب، شباب الصحابة، وخاصة اللي ما شاركوا في غزوة بدر، ما رضوا ذلك، قالوا: يا رسول الله، نحن في غزوة بدر كنا نريد أن نجاهد معك، لكن أنتم خرجتم للعير، ما خرجتم للغزوة. فكثير من الأنصار والشباب وغيره ما خرجوا، لأنهم خرجوا للعير، ما خرجوا للقتال، فأرادوا أن يخرجوا ويقاتلوا قريش، ما يبقوا في المدينة. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ودخل بيته ولبس درعه. فسعد بن معاذ رضي الله عنه قال لهم: استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول كان يريد أن يبقى في المدينة، أنتم حنيتوا عليه الإمام، قال: خلاص نخرج. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، نبقى في المدينة، يعني ما نريد أن نستكرهك على أمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته، يعني باس الحرب، أن ينزعه حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فخرجوا لقتال قريش، كانوا 1300، رجع 300. عبد الله بن أبي بن سلول كان قد أظهر إسلامه وهو منافق، خرج ب 300، رجع ب 300 رجل. هل اللي رجع بهم كانوا من المنافقين ومن ضعيفي الإيمان؟ من المنافقين ومن ضعيفي الإيمان. والله سبحانه وتعالى ثبت بقية المسلمين، قال: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، يعني ترجعا، والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. في هذه الغزوة جعل النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الرماة رجال يرمون العدو من الجبل، يرمون العدو من الجبل، والمسلمون تحت الجبل وأمامهم العدو، يعني عندهم حماية من الوراء. قاتل المسلمون قتال شديد وهزموا المشركين في بداية الأمر، حتى أن النساء، نساء المشركين، هم أخذوا النساء حتى معهم، يعني هذا من الكبر والعجب، فهربوا، ولحق المسلمون بالمشركين حتى أنهم هربوا والنساء تركض وغير ذلك. فظن الرماة أن الغزوة قد انتهت، والنبي وصاهم أنهم ما ينزلوا، فخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن مو الجميع نزل، بعضهم بقي. خالد بن الوليد رأى الرماة ينزلون من الجبل، فالتف من الوراء وصعد إلى الجبل وقتل البقية الباقية، ونادى بالمشركين أن يرجعوا، فأصبح المسلمون بين كفي كماشة، يعني الآن خلفهم العدو يرميهم، وأمامهم جيش المشركين رجعوا. فانهزم المسلمون في آخر الغزو، لكنهم ثبتوا وقاتلوا قتالا شديدا، وكانت هناك بطولات من الصحابة كطلحة و أبو عبيدة وغير ذلك، وكذلك النساء، لكن ما في وقت للتفصيل، ما في وقت للتفصيل. استشهد في هذه الغزوة حمزة رضي الله عنه، واستشهد 70 من الصحابة، وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، شج رأسه وسقطت رباعيته أسنانه، وحاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل في هذه الغزوة، وثبت عدد من الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد القتال، يعني أثبتوا محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وإخلاصهم لله جل وعلا. هذه أهم الأحداث التي حدثت في غزوة أحد. الدرس القادم إن شاء الله نبدأ من السنة الرابعة، لا وقفنا عند السنة الثالثة، إن شاء الله خلال 5 دروس ننتهي من السيرة. وكان القصد في البداية أنك تأخذ أهم الأحداث التي حدثت في السيرة، وإذا تريد أن تستزيد أرجع لي الكتب أو المحاضرات تسمع في التفاصيل من أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. سبحان الله بحمدك، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.